وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين الجنة مع الأبرار. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى لي ولكم أن يهب لنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يعيذني وإياكم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ودعاء لا يرفع. أسأله سبحانه أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم اغفر لموتانا الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وكانوا من الشاهدين. اللهم ألهم أهل الموت الصبر، ورضهم بقضائك وقدرك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا من ذرياتنا وزوجاتنا قرة أعين، متعنا بنسائنا وأموالنا وأهلينا وعلومنا، بارك لنا في عافيتنا وقوتنا وصحتنا وقناتنا وسائر القنوات التي تدعو إلى الخير بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجح أبناءنا وبناتنا، اللهم يسر عليهم امتحاناتهم، اللهم يسر عليهم امتحاناتهم واجعلها عليهم ميسرة مسهلة، واجعلهم من الفائقين، ورض آباءهم بهم، وأقر أعين آبائهم بهم بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم أسعدنا بتقواك، اللهم أسعدنا بتقواك، وجملنا برؤياك، وأتمم علينا نعمتك التي أنعمت علينا بأن تجمعنا بنبينا وصحابة نبينا وبنساء نبينا في دار مقامتك بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون المؤمنون الموحدون، مع بيت النبي وفي بيت النبي نعيش، مع البيت الثاني من بيوت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندخل إليه لنرى من فيه. سنرى أمنا أم المؤمنين سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن عبد ود أو ابن ود العامرية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، زوجة السكران ابن عمرو ابن قيس ابن عبد شمس، السكران ابن قيس ابن عبد شمس ابن عمرو ابن ود العامري الخزرجي الذي كان ابن عم لها رضي الله عنها وأرضاها، أمها الشموس بنت قيس النجارية، فهي من بني النجار أخوال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سودة، من هي سودة؟ إنها كما يقول ابن منظور سودة أي السيدة الشريفة، والسودة أي من اللون الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم المؤمنين عائشة قالت كنا نعيش في بيوت النبي على الأسودين التمر والماء. كنيتها أم الأسود، فهي أم الأسود سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس ابن ود رضي الله عنها وأرضاها. لما أراد النبي أن ينكح سودة رضي الله عنها وأرضاها ما صدق أصحاب رسول الله أن يتزوج النبي سودة بعد خديجة حتى تخلفها سودة، لا والله ما كان لامرأة في الوجود أن تخلف خديجة، ما كان لامرأة في الوجود أن تأخذ مكان خديجة، لا في الإسلام ولا في قلب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لكنها سنة الله عز وجل أن يتزوج الرجل وأن يعيش متزوجا، والنبي أكرم الخلق كما قال ربنا عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لما أرسل النبي إلى السيدة سودة يخطبها عليه أي لنفسه تعجب أصحاب النبي من هذه وكيف اختارها النبي من دون النساء، هناك كل امرأة تتمنى أن تكون سودة للنبي ويترك النبي هؤلاء ويختار سودة الأرملة الكبيرة الضخمة كبيرة الجسم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أسرع أزواجه لحوقا به قال لهم قال لهن صلى الله عليه وسلم أطولكن يدا، فأخذنا عودا يقسن به أذرعتهن فوجدوا سودة أطولهن، وجدوا سودة أطولهن ذراعا، فيه دلالة على أنها كانت طويلة جسيمة بدينة رضي الله عنها وأرضاها. والأعجب من هذا أنها كانت قد تجاوزت 50 من عمرها لما مات عنها زوجها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو العامري، قيل إنها وصلت إلى 55 سنة. كيف هذا؟ في هذا رد مفحم لمن يتكلم عن نبينا ويزعم أن رسول الله أكثر من الزيجات لأنه صلى الله عليه وسلم يشتهي النساء، حتى وإن رضينا بهذا الكلام فهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن يميل الرجل إلى المرأة وأن تميل المرأة إلى الرجل، ليس في هذا عيب ما دام أخذ الطريق المشروع الزواج الشرعي الحلال الذي أحله الله عز وجل، لأن الله أحل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج بمن شاء من النساء، بل إن وقعت عين النبي على امرأة فأرادها لنفسه صارت زوجة له من غير ولي، لكن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أن يتزوج بعد خديجة التي كانت تكبره 15 سنة تزوج بسودة رضي الله عنها وأرضاها، وكانت تكبر النبي بسنوات أيضا. فإن كان النبي يوم ماتت خديجة عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم 50 سنة، تزوج سودة وهي أكبر من 50 سنة، قيل وهي بنت 55 سنة رضي الله عنها وأرضاها، هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتزوج من أجل شهوته؟ لا، كبرت كلمة تخرج من أفواه من يؤذي رسول الله بالتلميح أو بالتصريح بكلام أو بمجرد إشارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أهل العلم: كانت الحياة الزوجية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 38 سنة. عاش مع خديجة رضي الله عنها وأرضاها 25 سنة على زوجة واحدة لم يتزوج عليها. ثلثي حياته الزوجية كان مع امرأة واحدة صلى الله عليه وسلم، وامرأة تكبره سنا، ثم أعقبها لمدة 3 سنوات، لأن سودة رضي الله عنها لما أكرمها الله ومن عليها بأن تصبح زوجة للنبي الأمين وأما للمؤمنين وأما من أمهات المؤمنين، صارت واستمرت مع النبي 3 سنوات قبل أن يدخل عليها زوجة أخرى وهي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. النبي عاش في حياته الزوجية 38 سنة، منهن 25 سنة مع خديجة وثلاث وزيادة مع سودة، أي قرابة 30 سنة من عمره الزواجي من حياته الزوجية مع امرأة واحدة، و10 سنوات عاشها مع نسائه الأخريات رضي الله عنهن جميعا. نعيد ونكرر: تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 امرأة، 6 من قريش من العرب قرشيات: خديجة، سودة، عائشة، حفصة، رملة، أم سلمة. 6 تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول أختاه، بنتاه، بنت الإسلام. اعلمي حال نساء نبينا، وهذا الدرس كما أعيد وأكرره ليس خاصا بالنساء بل بالنساء والرجال، إنما ما تحتاج إليه المرأة من هذا الدرس هو المهم. تزوج النبي 6 من قريش و4 من العرب من غير القرشيات: زينب وزينب وميمونة وجويرية، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وميمونة بنت الحارث وجويرية بنت الحارث المصطلقية. وتزوج امرأة 6 و4، وتزوج امرأة غير عربية من بني إسرائيل هي صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنهن جميعا. إذن لماذا تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسودة؟ أولا لأنها أرملة لرجل من المسلمين وثبتت على دينها وهاجرت إلى الحبشة وتعرضت لصنوف وألوان من الأذى والعذاب، فإن رجعت إلى قومها ربما فتنوها، من يرد لها المعروف؟ من يحفظ لها دينها؟ من يحفظ لها دينها غير نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لهذا تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إكراما لها وتثبيتا لقلبها. ثم إن النبي تزوجها أيضا تأليفا لبني عبد شمس، لبني عبد شمس، وهم أشد أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا تزوجها تأليفا لقومها بني عبد شمس. ثم ثالثا تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أمها نجارية من بني النجار وهم أخوال النبي المختار، لهذا أراد النبي أن يكرمها صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبه وخلقه مع أمته بل مع سائر العالمين أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سودة في بيت النبي، ذهبت خولة بنت حكيم السلمية إلى النبي زوجة عثمان بن مضعون إلى النبي وقالت له: يا رسول الله، ألا تتزوج أو ألا تتزوج؟ قال: فمن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت له: ابنة أحب خلق الله إلى قلبك عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة. آمنت وأسلمت وهاجرت إلى الحبشة ومات زوجها فلا معين لها رضي الله عنها. انظر إلى مقدمات تقدمها خولة بنت حكيم رضي الله عنها الخاطبة، فقال لها النبي: اذكريها لي، أي اخطبيها لي. فطارت خولة من الفرح أن توفق بين سودة وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا اختلف أهل العلم من تزوج النبي بعد خديجة، قال بعضهم تزوج عائشة، وقال بعضهم تزوج سودة، ويمكن الجمع بين الرأيين بيسر وسهولة. تزوج النبي بعد خديجة عائشة، إذ خطبها لنفسه أولا، ولكنه لم يبن بها إلا في السنة الثانية من هجرته، بنى بها في المدينة بعد أن بنى بيوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتزوج النبي سودة وبنى بها بمكة في شهر رمضان، في نفس الشهر الذي ماتت فيه خديجة. لهذا يمكن الجمع، من قال إن النبي تزوج عائشة أي عقد عليها أو خطبها لنفسه بعد خديجة، ومن قال إنه تزوج سودة بعد خديجة أي بنى بها، وهذا هو الصحيح أن النبي بنى بسودة بعد خديجة. طارت خولة بنت حكيم إلى بيت زمعة ابن قيس والدي سودة رضي الله عنها وأرضاها، فدخلت على سودة وكانت صديقة لها، فقالت لها: يا سودة، ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ ما هذا الخير الذي يأتيك؟ قالت: فما ذاك، من أين هذا الخير وأنا قد مات زوجي وأنا أرملة وأنا لا أدري هل يتزوجني أحد أو لا؟ من أين يأتي الخير؟ من حيث لا تحتسبين، من حيث لا تحتسبين، لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق من فوق سبع سماوات، هو الذي كتب لكل أحد رزقا وأجلا لا يتبدل ولا يتغير. ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت: مما ذاك؟ قالت: رسول الله يخطبك لنفسه. قالت: رسول الله، ما هذا الهناء، ما هذا الخير، ما هذه السعادة؟ رسول الله هو الذي اختارني لنفسه، أنا سودة يختارني النبي لنفسه؟ قالت: نعم، وأرسلني إليك. قالت: ليته يقع، ليته يكون، أتمنى من خالص قلبي أن يكون هذا، ولكن اذهبي إلى أبي فأخبريه الخبر. درس جميل لبناتنا، درس جميل للأمهات والبنات، هو أن المرأة لا تتزوج بغير إذن وليها، لا تتزوج المرأة بنفسها ولا تزوج غيرها. هذه الأرملة التي زادت عن 50 سنة، انظر إلى الأدب الذي أدب به نبينا بنات الإسلام، وهو الأدب الذي نسير عليه إلى الآن، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، إليكن يا بناتنا، بل إليكن يا أمهاتنا. البنات والأمهات التي ترملت وتزوج نفسها بغير إذن وليها ولا علم أحد من أهلها، نقول لها: قال النبي وعلمتنا سيدتنا سودة. وهذا درس أقوله للبنات، أي بنت، أيما بنت أو امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها، كما في السنن والمسند وعند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيما امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن مواليها فهي زانية، وفي رواية: فزواجها فنكاحها باطل باطل باطل. أيما امرأة نكحت أو نكحت يعني زوجت نفسها أو تزوجها رجل بغير إذن مواليها فهي كذا، أو فزواجها باطل باطل باطل. أترضين؟ أترضين؟ وأنت أيها الرجل الذي تتزوج بامرأة بغير إذن وليها أترضى أن تكون كذا وأن تكون امرأتك كذا؟ سودة من شدة فرحها ما نسيت شرع الله، قالت نعم عيني قرة عيني، لكن اذهبي إلى أبي فأخبريه. قالت خولة بنت حكيم، فدخلت على والدي سودة وكان شيخا كبيرا قعد عن الموسم، يعني لم يخرج للحج هذه السنة. قالت فقلت له ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة بعد أن حييته بتحية الجاهلية، فقلت أنعم صباحا أو أنعم صباحك. فقال من أنت أيتها المرأة؟ قالت أنا خولة بنت حكيم السلمية زوجة عثمان بن مضعون. قالت فأثنى علي خيرا، وكان يعرفني أني أسلمت وهاجرت وتحملت الأذى في سبيل الله وعدت من الحبشة، فقال في ما قال من الكلام الحسن. قال لها نسيبة حسيبة أصيلة كريمة مسلمة صابرة مهاجرة، وأثنى عليها، ما الذي جاء بك؟ قالت رسول الله يخطب سودة لنفسه. قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفء كريم، من يعدل محمد؟ كفء كريم يتزوج بابنتي رغم أنه على دين قومه، لكنه يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كفء كريم، ولكن انظري ما تقول صاحبتك. درس أيضا للآباء من والد سودة ابن زمعة، هذا الرجل الذي يعرف كيف يزوج ابنته، هي كبيرة في السن ولكنه يستأذنها يستأمرها، يعلمنا أنه لا زواج لبنت إلا برضاها وإقرارها، بل إن أهل العلم جماهير أهل العلم أجمعوا جماهير أهل العلم قالوا واتفقوا سلفا وخلفا على أن المرأة إن زوجت نفسها فزواجها باطل، لأن إذن الولي شرط في صحة العقد. قال بذلك عمر وعلي وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة وجمع كبير من أصحاب النبي، وقال بذلك أيضا مالك والشافعي وأحمد، وقال بذلك أهل الظاهر، وقال بذلك الثوري، وقال بذلك جمع كبير من علماء الإسلام أن شرط الولي شرط صحة، لا يصح الزواج إلا به. وأعيدها وأعيدها رغم أنكم تسمعونها كثيرا، لكن في تصوري أن من يستمع إلى هذا الدرس هن النساء والبنات، بل هن المسلمات الحريصات، ولا أزكيهن على الله، لأنه لا يستمع إلى قناتنا ولا يستمع إلى دروسنا إلا من كان في قلبه خير ويريد أن يحصل الخير، أما من أعرض عنا فأخشى عليه أنه يلتمس الباطل والشر، أعوذ بالله من السوء والشر لي ولسائر المسلمين والمسلمات. شرط صحة. وكذلك اتفق أهل العلم أيضا على أن الرجل إذا زوج ابنته ولم ترضى البنت ردت زواجها وأبطلته، كما قالت البنت لأبيها أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا زواج إلا بولي. لهذا قالت سودة اذهبي إلى أبي فأخبريه. درس البنت، البنت التي لا تعترف بأبيها ولا بوليها أخيها أو عمها، وتقول أنا كبيرة أنا عاقلة أنا أخذت شهادات وسفرت إلى البلاد وسائر الأماكن، أنتظر حتى يزوجني حتى يزوجني ولي أو عمي أو خالي أو أخي أنا أكبر منه. نعم هذا شرع الله، هذا دين الله الذي أخبر أنه لا زواج إلا بولي. وكذلك المرأة الكبيرة التي تظن أنها ملك نفسها فتزوج نفسها، نقول إن الثيب أولى بنفسها، أولى أي أن للولي حق وللثيب حق، وحق الثيب مقدم على حق الولي، أما البكر فحق الولي مقدم على حق البكر، رغم أن البكر ربما ترد زواج أبيها أو أخيها. وكذلك الثيب لا يصح زواجها إلا بإذن وليها، وإن كان هناك قول للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، لكن هذا القول مردود عليه بصريح القرآن وصحيح حديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، واتفاق أهل العلم سلفا وخلفا على أن الولي شرط. قالت اذهبي إلى أبي فأخبريه، فلما كلمت أباها قال أبوها فماذا قالت صاحبتك؟ قالت هي راضية. في بعض الروايات عند الطبراني قال ادعيها لي، فجاءت سودة فقال لها أبوها يا سودة هذا محمد يخطبك لنفسه. فقالت البنت، بنت الخمسين، قالت لأبيها هل تحبين ذلك؟ قالت نعم يا أباه إن أحببت ذلك أنا أرضى بزواجي من أرضى قرة عيني مهجة قلبي سعادة حياتي وآخرتي أن أتزوج برسول الله، بل حتى تحب أنت إن كنت تحب ذلك. فقال أبوها زمعة لخولة بنت حكيم ادعي محمدا يأتيني. فجاء النبي فخطبها صلى الله عليه وسلم وأمهرها 400 درهم وبنى بها في بيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها في نفس الليلة. من عجائب ما قال الطبراني وكذلك ذكره الذهبي في السير وابن سعد في الطبقات وغيرهما كثير، كان لها أخ عبد الله ابن زمعة أو عبد ابن زمعة، كان في تجارة إلى مكة أو في تجارة إلى الشام أو في خارج مكة، فعاد وقد تزوجت أخته سودة برسول الله، وكان على دين قومه محاربا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فلما علم بزواج أخته برسول الله صلى الله عليه وسلم حث التراب على رأسه ودعا بالويل والثبور والهلاك، قال محمد يتزوج بأختي؟ ودخل على أبيه يزبد ويرغد ويصيح ويلوح، زوجت أختي لمحمد عدونا؟ فسكت أبوه ولم يرد عليه. قال عبد الله بن زمعة أو عبد بن زمعة أخوها، فلما هداني الله إلى الإسلام وشرح الله صدري للإيمان قلت في نفسي والله إني لسفيه يوم كنت أحث التراب على رأسي أن تزوج رسول الله بسودة. أنا مجنون لا عقل عند، أي شرف لنا، أي عز لنا، سمينا منذ تزوجت سودة برسول الله، سمينا ذكرنا يوم تزوجت سودة برسول الله، كانت قبل النبي لا يلتفت إليها أحد، هي ولا أبوها ولا أبيها ولا أخيها، ما كان يلتفت إليهم أحد إلا من يوم أن ارتبطت برسول الله. لهذا فإن الزواج برجل ربما يرفع عائلة، ربما يرفع بلدا بأسرها، والزواج برجل ربما يحط بعائلة ويودي بها إلى نار جهنم إن كان فاسقا، علمهم الفسق والفجور، علمهم الموسيقى والغناء واللهو الباطلة، وربما علمهم المخدرات، وربما أوقعهم في شرور المعاصي والسيئات فأودى بهم إلى نار جهنم. لهذا نقول إن الرجل العاقل زمعة لما عرض عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعقله الثاقب قال كفء كريم لا يساوى لا يضاهى من مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ودخلت سودة البيت النبوية واستمرت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 3 سنوات. دخلت على أم كلثوم وفاطمة، دخلت في بيت فيه أبناء، ماذا قالت أم كلثوم وفاطمة؟ هل قالت كما يفعل الأبناء اليوم، إن علم الأبناء أن أباهم قد تزوج امرأة غير أمهم، وآه لو أدخل الزوجة الثانية في بيت أمهم، تقوم الدنيا ولا تقعد، معارك دائمة لا تنتهي. سفه أباهم، ربما شتموا أو عابوا أباهم، ربما حجروا على أبيهم وزعموا أنه ناقص العقل، أنه ناقص العقل أو ليس له عقل بالأصل. بعضهم يترصد لهذه المرأة الترصد كأنها معركة، أنت الذي أخذت مكان أمنا؟ هذا بالنسبة للأولاد، فما بالكم بالنسبة للبنات؟ والبنت سر أمها، حبيبة قلبها، أقرب خلق الله إليها. أم كلثوم وفاطمة في بيت النبي، وتدخل عليهم السيدة سودة هذه العجوز التي تخلف أمهما، ماذا فعل؟ استقبلنها أحسن استقبال، وكانت السيدة سودة، وانظر إلى اختيار الله، وانظر إلى اختيار الله، لما يسأل النبي جابر بن عبد الله هل تزوجت بكرة تلاعبها وتلاعبك، فقال جابر بن عبد الله يا رسول الله إن أبي مات وترك لي 6 بنات أو 9 بنات، فأردت أن أتزوج بامرأة تجمع رؤوسهن، تحسن إليهن، تكون أما لهن، أجب لهم بنت مثلهم، يقعدوا يضربوا في بعض ويتخانقوا مع بعض. لا، هذا عقل، عقل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، يقول للنبي إني تزوجت بامرأة تكون لهن أما، تستطيع أن تستوعب البنات، تصبر على حقدهن وحسدهن، تصبر على جهلهن وخطائهن، تصبر على خدمتهن وإصلاحهن وتربيتهن. كذلك تزوج النبي بالسيدة سودة، وهذا اختيار الله لرسوله، إنما هو الوحي من قبل ومن بعد، أنهض الله رسوله إلى أن يتزوج بأم المؤمنين أمنا سودة، وأصبحت من يومها سودة تحمل شرف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفرحت سودة بهذا، وكانت تخدم رسول الله بكل ما تملك وتحاول أن تسعده، وعلمت أن سعادة رسول الله في سعادة بنتيه، في خدمة بنتيه، في إصلاح بنتيه. أقول للمرأة التي تتزوج برجل عنده أولاد، أو بالرجل الذي يتزوج بامرأة عندها أولاد، اعلم يا عبد الله، اعلمي يا أمة الله، أن حسن تبعلك أو حسن تبعلك لزوجتك هو أن تكرم أبناءها، وأن تكرمي أبناءه، وأن تعاملي الجميع على أنهم أبناؤك، تحسنين إليه. أنا أعجب وأعيد وأكرر من رجل يتزوج بامرأة عندها أولاد فيقول أما أولادك فلا يدخلون بيتي، فلا يدخلوا بيتي ولا أراهم، بل يشترط عليها إما أن تردهم إلى أبيهم إن كان حيا، أو تتركهم في أي مكان. وكذلك المرأة التي تتزوج برجل عنده أولاد تقول له من أول يوم ليس لي دخل بأولادك، أنا لست خادمة لأولادك، أما أنت فأنا أخدمك، أنا أكرمك، أنا أحسن إليك. أول خدمة للزوج أن تخدمي أولاده، أول إحسان للزوج أن تحسني إلى أولاده وأبائه وأمه وإخوانه أيضا. وكذلك الزوج، هذه هي التربية الإسلامية، هذه هي البيوت التي تربت على مائدة القرآن وكلام النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تعامل النبي معها؟ وكيف تعاملت سودة؟ ما سمعنا أن خلافا بين سودة وبين فاطمة أو أم كلثوم وقع أبدا، ما سمعنا بهذا، رغم أن فاطمة ما تزوجت عليا إلا بعد الهجرة رضي الله عنها وأرضاها، وسيأتي ترجمة أم كلثوم وفاطمة وكل هؤلاء. نسأل الله أن يجمعنا بكم وأن يمتعنا بلقائكم وأن يبارك لنا في قناتنا وفي أوقاتنا حتى نتمم الكلام عن بيوت نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحملت سودة الأذى والعذاب مع رسول الله مرة ثانية بعد موت عمه أبي طالب. انقلبت قريش على رسول الله وتحمل النبي الأذى، وتجرأت قريش على رسول الله، وقامت سودة بما كانت تقوم به خديجة رضي الله عنها. صحيح شتان بين خديجة وسودة، لكن لكل واحدة مهمة ودور. قامت سودة بواجبها فأحسنت إلى رسول الله وواست وأصلحت بناته صلى الله عليه وسلم، ورعتهن أحسن رعاية، حرمها الله من الولد حتى تقوم بخدمة أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. ما رزقت ولدا من السكران ابن عمرو، وما رزقت ولدا من النبي لتقوم بخدمة بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبينما هي عند رسول الله في بيته، في بيت أم المؤمنين خديجة، إذ عادت رقية وزوجها عثمان من الحبشة، وسار الخبر أن عثمان ورقية قد عاد إلى مكة، فخرجت زينب وفاطمة لتلقى أختهما وترحب بها وترحبان بها أو ترحبا بها. وقامت سودة أيضا إلى رقية زوجة عثمان تستقبلها، فسألت ما الذي جاء بسودة هنا؟ إن أبانا رسول الله تزوج بسودة، فرحبت بها سودة، وكانت كما يقول الذهبي في السير رضي الله عنه يقول عن سودة: كانت امرأة جليلة نبيلة عاقلة طيبة القلب رضي الله عنها وأرضاه، ما تحمل حقدا ولا غلا ولا حسدا لأحد. هي التي قالت عائشة عنها رضي الله عنها: ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها من سودة. ما من امرأة، إما من النساء أو على الإطلاق، أقصد من نساء النبي أو على الإطلاق، ما من امرأة أحب إلي من أن أكون في مسلاخها، يعني في سمتها، في هيئتها، في طيبة قلبها، في أخلاقها، في حسن عشرتها، في خفة دمها. كانت خفيفة الظل كما نقول نحن، دمها خفيف تضحك من حولها. وكانت عائشة كثيرا ما يعجبها أن تضحك السيدة سودة وتضحك منها، بل إنها رضي الله عنها كانت كثيرا ما تضحك نبينا بالشيء الكثير، وكان النبي يضحك من سودة في مشيتها صلى الله عليه وسلم. كانت ضخمة كبيرة، أتخيلها ضخمة كبيرة، فكانت مشيتها تعجب النبي ويضحك منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في سنن الترمذي بسند صحيح أنها قالت لرسول الله: قامت خلف رسول الله ليلة تصلي رضي الله عنها وأرضاها سودة، والنبي كان إذا قام الليل أطال القيام والركوع والسجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه كان يقرأ بالبقرة كاملة، أو كان يقرأ بالنساء أو آل عمران كاملة صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بالسورة الكاملة. فقامت السيدة سودة وراء النبي تصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان إذا ركع أطال الركوع قدر القيام أو أقل بقليل، وإذا سجد كان سجوده أقل من ركوعه قليلا. فلما انتهى النبي من صلاته قالت السيدة سودة أم المؤمنين لرسول الله: يا رسول الله، أطلت كبيرة وضخمة في جسمها، بدينة رضي الله عنها وأرضاها، وصلت وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأطال القيام والركوع والسجود. فلما انتهت قالت: يا رسول الله، صليت خلفك الليلة فأطلت الركوع حتى أمسكت أنفي خشية أن ينزل الدم، فضحك النبي منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت تضحك النبي بالشيء الكثير. في نساء كده دمها خفيف، تملأ البيت بهجة وسرورا. إذا تكلمت كل هذا بالصدق، تتكلم بكلام طيب جميل يدخل السعادة على قلب الزوج وعلى قلب الزوجة. وكذلك هناك أزواج خفيف الظل يضحك أهله، يبتسم إذا دخل، يبتسم إذا خرج. وهناك صنف نعوذ بالله أن نكون منهم، صنف كئيب لا تراه يبتسم في وجه امرأته ولا في وجه أولاده، كل حياته أوامر ونواهي، لا يعرف كيف يضاحك أولاده، حتى أحيانا إن جاء يضاحك ولده أو يلاعبه ربما رمى به لأعلى وتركه ينزل حتى تنكسر رجله، ويضحك ويقول أردت أن أمزح معه. مع من تمزح؟ مثلا أقول النبي كان صلى الله عليه وسلم باشا. عبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول كان غالب حال رسول الله التبسم صلى الله عليه وسلم، التبسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جرير بن عبد الله يقول ما لقيني رسول الله منذ أسلمت إلا وتبسم لي صلى الله عليه وسلم. وخيركم خيركم لأهله، إن كنت تضحك في العمل، كنت تضحك في الشارع، كنت تضحك مع أصحابك، أين ضحكك مع أهلك وتبسمك وتسهلك معهم؟ كذلك المرأة مع صواحبها أو صاحبتها تضحك وتفرح، فإذا دخلت بيتها قلبت البيت كآبة ونكدة. ليس هذا من حال النبي ولا من حال الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن سودة أنها كانت خفيفة الظل، كانت تبتسم، كانت طيبة القلب، كانت عائشة تتمنى أن تكون في مسلاخها، إلا أن فيها حدة، حدة لكنها سريعة الرجوع، ترجع سريعة، تفيق إذا غضبت، غضبت بسرعة لكن تفيق بسرعة، ترجع بسرعة. والناس أنواع وأصناف وأجناس، منهم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء وهذا أسوأ الناس حالا، ومنهم من يكون بطيء الغضب سريع الفيء وهو أسرع الناس وأحسن الناس عشرة وأحسن الناس قلبا، ومنهم من يكون سريع الغضب سريع الفيء يعني يرجع بسرعة وهذا وسط، ومنهم من يكون بطيء الغضب سريع، ومنهم من يكون سريع الغضب بطيء الفيء، بطيء الفيء لا يرجع إلا بعد مدة، فهذا فيه سوء مع بطء غضبه. كانت سودة رضي الله عنها فيها حدة لكنها تفيء أي ترجع وتنسى سريعا، لهذا لما جاءت رقية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعها من الحبشة قامت إليها سودة ورحبت بها وقامت بخدمتها، وكان النبي غائبا فلما جاء ورأى ابنته أسرع إليها وقبلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضمها إلى صدره الحنون، وقبل عثمان زوجها وضمه إلى صدره في حنو، ثم أمر أو كلف سودة بأن تهيأ طعاما، فقامت سودة أسرع ما تكون لتخدم بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستمرت سودة مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات في مكة تواسيه وتخفف عنه وتخدم بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما سمع منه ما يغضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستأثرت سودة بالنبي 3 سنوات بمفردها، وهذا من مناقبها، كانت تسعد بهذا رضي الله عنها وأرضاها، النبي لي وحدي. ولما تزوج النبي غيرها ما تغيرت ولا تغير شأنها مع النبي، ما فعلت كما يفعل غيرها من النساء إن تزوج عليها، وسيأتي الكلام بعد ذلك مع أمنا أم المؤمنين سودة صاحبة القلب الطيب الطاهر الذي لا يعرف لا حقدا ولا حسدا ولا كراهية ولا بغضاء لأحد، بل يحمل إيمانا وإسلاما ومحبة للنبي وللمسلمين أجمعين. ناهيك عن النبي وعن بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجاء الأوان وهاجر النبي من مكة إلى المدينة وترك أهله في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما إن وصل النبي إلى المدينة واستقر به المقام هناك ونزل في بني عمرو بن عوف إلا أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الإمام أحمد والسنن وعند الهيثمي في مجمع الزوائد أرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زيد بن حارثة ومولاه أبا رافع على جملين وأرسل معهما 500 درهم ليذهب إلى مكة فيأتي بأهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فركب زيد وأبو رافع وخرج من المدينة إلى مكة ليجيء بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هم آل رسول الله؟ بقي في مكة زوجته سودة وابنته أم كلثوم وابنته فاطمة وحاضنته أم أيمن وابنها أسامة ابن زيد في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء زيد ابن حارثة وأبو رافع بآل بيت النبي، جاء بالسيدة سودة بعد أن بنى النبي في المدينة أول بيت نبوي خاص به هو بيت سودة، لأنه ترك بيت خديجة في مكة وانتقلت سودة ببنات النبي إلى المدينة، فبنى لنفسه بيتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقيل إن الذي بناه له هو طلحة ابن عبد الله، وقيل بناه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجده، فكان قد أخذ الجانب الشرقي من المسجد وجعله بيتا له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبنى بيته كما بنى مسجده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانتقلت سودة من مكة إلى المدينة مع أم كلثوم ومع فاطمة أيضا، لأن الجميع لأنهما لم تتزوجا بعد، وكذلك خرجت أم أيمن حاضنة النبي ومرضعته وأمه بعد أمه صلى الله عليه وسلم، ومعها ابنها أسامة بن زيد صغيرا. خرج الجميع مهاجرين إلى الله ورسوله لتنال سودة منقبة أخرى من مناقبها أن تصبح صاحبة الهجرتين. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاجر، ثم هاجرت سودة من بعده لتنال شرف الهجرتين، فقد هاجرت من قبل مع زوجها السكران إلى الحبشة، ثم هاجرت إلى نبينا، إلى الله ورسوله، إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتنال هذه المنقبة، منقبة أن تكون مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليغفر الله لها وليعد الله عز وجل لها جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. هذه هي سودة رضي الله عنها، انتقلت من مكة إلى المدينة لتبقى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشهرا بمفردها مع النبي، حتى يتزوج النبي بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وسيأتي الكلام عن زواج النبي بعائشة لما نتكلم عنها رضي الله عنها وأرضاها، لكننا نقف مع سودة. لما أدخل النبي عليها هذه المرأة الجديدة، الزوجة الجديدة عائشة الجميلة البكر بنت أحب الناس إلى رسول الله، هذه المدللة بنت أمها وأبيها، تدخل على سودة وقد زادت عن 50 وقاربت 60، ماذا قالت سودة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل فعلت كما تفعل نساؤنا الآن؟ ربما تكون المرأة قاعد لا تتحرك، وربما تكون قد عمي بصرها لا تبصر، وربما تكون لا تستطيع أن تخدم زوجها بل تحتاج من يخدمها. فإن علمت أو قال لها زوجها أنا أريد أن أتزوج بزوجة تخدمك، أو أريد أن أتزوج بزوجة أخرى تقوم عليه، تقول وإيش ناقص لك؟ ماذا ينقصك؟ لماذا تتزوج غيري؟ هل ينقصك شيء؟ أنا تحتاج إليك، أنا في خدمتك، أنا معك. والله تراها يعني لا تصلح لشيء، وتقول ماذا ينقص الرجل ليتزوج علي؟ يأكلني لحمة ويرميني عظمة، هل هذا جزاء الإحسان؟ هل جزاء الإحسان أن يعيش معك وأنت تحتاجين إلى من يخدمك؟ هل جزاء الإحسان أن تحرميه من رجولته ومن حقه الذي شرعه الله عز وجل له؟ لكن حقك علي أن يحسن إليك وأن يعدل بينكم، حقك علي أن يعاملك كما يعاملها، لا يفضلها عليك في شيء. أما حقه أن يتزوج فلما تعترضين؟ وبزعم أنه لا ينقصه شيء، ما أدراك، أنت لا تفعلي شيء، أنت محتاجة. وبعضهم يعني أنا لا أعيب على أحد، تكون ذميمة في خلقتها، عجيبة في بدنها وهيئتها، فإن تزوج زوجها عليها، خاصة إن تزوج بصغيرة السن، عابت ولامت وشنعت به وخرجت إلى الناس تخبر عن هذا الرجل الذي يتصاب وقد شاخ وشاب وكبر سنه ويتزوج ببنت أصغر من ابنته، ما في هذا عيب. العيب إن كان لا يقدر وفعل، العيب إن كان لا يستطيع وفعل فهذا العيب، أما إن كان يستطيع فلا عيب في هذا. وقلت لكم إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حياته للمسلمين هي الميزان، هي المعيار، هو القدوة والأسوة. تزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسيدة خديجة وبالسيدة سودة وهما كبيرتان أكبر منه، وتزوج بعائشة وهي أصغر من فاطمة من ابنته، من أصغر بناته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما عاب أحد في ذلك شيء. وسيأتي الكلام عن عائشة، إنما كلامنا اليوم عن سودة رضي الله عنها وأرضاها. وفيه رد على المفترين على النبي الأمين، أصحاب الشبهات التي لا تزن في ميزان العقل شيئا، الذين عابوا على النبي أن يتزوج صلى الله عليه وسلم. ضربت لكم مثلا واحدة، أن النبي تزوج في أول شبابه بامرأة أكبر منه، ثم أعقبها بامرأة في مثل سنه أو أكبر منه رضي الله عنها وأرضاها. إذن الدافع ليس الشهوة كما يزعم هؤلاء المفترون المبطلون الذين يغتنمون جهلنا بديننا وبنبينا فيعيبون علينا نبينا. وكثير من الناس ربما دخلت بعض هذه الشبهات في قلبه. قلت لما تزوج النبي، لما هاجر النبي من مكة إلى المدينة وأراد أن يبني بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ماذا فعلت سودة؟ هل اسودت الدنيا في عينيها؟ هل قالت له أتتزوج بعائشة هذه البكر وتترك لي بناتك أخدمهن؟ خذ بناتك معك، ما خلاص، أو تفعل كما يفعل كثير كثير بل الغالب الأعم، تقول أنا راضية بشرع الله وأعلم أن الزواج بثانية وثالثة ورابعة شرع ودين، شرعه الله عز وجل في كتابه وشرعه نبينا بقوله وفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنا أرضى بهذا الشرع، لكن إن تزوجت بأخرى طلقني. هل هذا دين؟ هل هذا من تمام الدين؟ نعم، كما يرد بعضهم أو بعضهن، وأنا أعلم أن كل امرأة إذا سمعت أن زوجها يريد أن يتزوج بها تقول أنا مثل فاطمة، مثل فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لما أراد أمير المؤمنين علي أن يتزوج عليها ذهبت إلى أبيها وقال أبوها فاطمة بضعة مني، فاطمة بضعة مني، يريبها ما يريبني ويحزنها ما يحزنني. فتقول وأنا مثل فاطمة، أين أنت من فاطمة، وأين أنت من بنت رسول الله، وأين أنت من الحال التي قال النبي فيها هذا. النبي تكلم بإنسانيته وبشريته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحبه لفاطمة رضي الله عنه. وربما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم أو أخبره ربه، وهذا كلام من عندي، علم أن فاطمة لن تدوم مع علي إلا بضع سنوات أو أقل من سنوات. لما أراد علي أن يتزوج على فاطمة كان في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي ربما أنه لم تبق لفاطمة إلا سنوات، فكأنه يريد أن يقول لعلي يا علي ما هي إلا أيام، ثم تلحق بعدي فاطمة وتزوج بمن شئت فاصبر عليها إنما هي أيام. أقول إن سودة لما أراد النبي أن يتزوج بعائشة ما تغيرت في خدمتها ولا في إكرامها ولا في إسعادها ولا في حسن عشرتها لنبيها، ما تغير شيء من حالها، لأنها تعلم أن هذا شرع الله، وهو درس أيضا إلى بناتنا وإلى نسائنا. إذا أراد الزوج أن يتزوج ما دام أنه يعدل ويتقي الله عز وجل، فما عليك إلا أن ترضين بحكم الله وبشرع الله الذي شرع، ولا تنقلب الدنيا كما تفعل بعض النساء، تحول حياة الرجل إلى غم وهم، لا يسعد، لا هي تسعد ولا هو يسعد، وتقول دائما المقالة الشريرة السيئة علي وعلى أعدائي، لنا ولا هي ولا أنت ولا أولادك. وابقى تعالى بقى شوف ماذا تفعل بعد ذلك، أرجعك يعني أرجعك، أردك إلي أردك إلي. لكن سودة رضي الله عنها المسلمة يكفيها أن تكون زوجة للنبي، وقد أعطاها الله مناها وصارت أما للمؤمنين. وإن شاء الله تعالى في لقائنا القادم نعيش مع سودة في بيتها الجديد، في بيتها المجيد، في بيتها السعيد، في بيتها الذي بناه لها نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت، وأن يجعل ما أقول حجة لنا لا حجة علينا، وأن يتوفنا على الإيمان، وأن ينجح أبناءنا وبناتنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.